بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين، كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة في مرور الرياض خير الجزاء على ترتيبي من هذه اللقاءات، وكذلك الإخوة في شركة أرامكو، وكذلك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكل من كان له مشاركة في إقامة مثل هذه الفعاليات. وحقيقة أن مشاركة الجهات المتعددة في توعية المجتمع هذا أمر هام. جرت العادة أن الذي يلقي المحاضرات التوعوية يكون إما وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية أو مثلا مكافحة المخدرات، أما أن تقوم شركة مثلا تعمل في النفط بأشياء اجتماعية، أو مثلا مدينة الملك عبد العزيز للتقنية أن تقوم بأشياء اجتماعية أو كذلك المرور، فغالبا أن عملهم لا يختص بهذا. فكونهم يدخلون في هذا المجال ويوعون الناس ويشاركون في تنمية فكر الناس، تطوير مهاراتهم وقدراتهم، هذا بلا شك أنه من أوجب الواجبات. محاضرتنا اليوم تتعلق بالمرور. أنا لست رجل مرور ولا عسكري، بل إنني كويت من المرور عدة مرات، وذهبت كثير من أموالي لهم، صلى الله أن يبارك لهم فيما أخذوا. واليوم أقرأ في لما أعلنت في تويتر أن لي محاضرة، واحد كتب لي في المنشن قال الحين يا شيخ محمد أنت أكثرنا مخالفات، روح تلقي محاضرة عن المرور. قلت لهم عينوني ألقي المحاضرة عشان أتأدب وأعرف أحكام المرور صح. فتعالوا نتكلم اليوم عن المرور، هل له أصل أساسا في الإسلام؟ هل اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء تتعلق بقيادة المركبات؟ طبعا ما كان عندهم سياراتهم بلا شك، لكن قيادة الدواب، التعامل مع الدابة عند ركوبها، هل في أحاديث تتكلم عن هذا؟ هل وقع حوادث مرورية إن صح التعبير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع حوادث في مرور الدواب عندهم؟ هل وصف النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي يقود الدابة بغير تعقل، هل وصفه وصفا معينا وكأنه عليه الصلاة والسلام يرانا اليوم؟ ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على من يرتكب حادثا مروريا يؤدي إلى قتل الآخرين؟ هل في أحوال معينة يكون قتلا متعمدا بحيث أنه يستحق أن يقطع رأسه لأجل ذلك؟ لا يعتبر قتل خطأ فقط تكفي فيه الدية، بل لا بد أن يقام عليه الحد الشرعي، النفس بالنفس. جاءت الشريعة بحفظ الكليات الخمس: النفس، حفظ النفس وحفظها، قولوا معي، المال وحفظ العقل وحفظ العرض، ها، وحفظ الدين. وشرعت الأحكام، الحدود الخمسة لحفظ هذه الكليات الخمس. فشرع عندنا حد القتل لحفظ النفس، حتى لما إنسان تحدثه نفسه أن يقتل يعلم بأن فيه حد في الشريعة وهو النفس بالنفس فيرتدع. شرع حد الجلد في شرب الخمر لحفظ العقل، فلما يحدث نفسه بأن يزيل عقله بشرب الخمر مباشر يقول في نفسه طيب سيقام عليه حد شرعي، إذن أنا لن أشرب الخمر. شرع حد السرقة لحفظ إيش؟ لحفظ المال. فتجد أنه لو قيل له ترى إذا سرقت إن جوت من القبض عليك فالحمد لله طلعت منها وربحت لك 10,000 ولا 100,000 ولا المليون التي سرقتها، وإن قبضوا عليك فترى المسألة كلها يقولون لك رجع الفلوس وخلاص وتمشي، ولا ممكن تجلد 20 جلدة وتمشي. تجد أن كثيرا من الناس ربما حدث نفسها أن يسرق، ليش؟ لأن العقوبة ما هي بشديدة، يقول إن سلمت ربحت المال وإن امسكوني ما في مشكلة كبيرة، كل المسألة 20 جلدة وسجن شهر وأطلع. فمن أمن العقوبة سأل أدب. فشرع حد السرقة لأجل حفظ المال، شرع حد الردة لأجل حفظ الدين، شرع حد الزنا لأجل حفظ النسل وحفظ العرض. فإذا تأملنا في الشريعة وجدنا أنها جاءت بحفظ النفوس أصلا، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ليش يا ربي؟ إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى استعمال المركوبات، لم يكن عندهم كما ذكرت سيارات، لكن كانوا يركبون الإبل، يركبون الدواب الأخرى كالبغال والحمير، كما بين الله سبحانه وتعالى أنه خلقها لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن سوق هذه الدواب، لما إنسان يسوق أمامه مجموعة من المركوبات الإبل، قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة. من هو الحطمة؟ الحطمة يا جماعة هو الذي يسوق المركبات أمامه، اللي هي الإبل لأنها تركب، يسوق المركبات أمامه ويدفع بعضها على بعض حتى يحطم بعضها بعضا. يبدأ كل بعير من شدة ما وراءه من ضرب بسرعة بسرعة، عجل عجل، ربما تصرف تصرف يعني خارج عن إرادته، فجعل يضرب البعير اللي أمامه فيقع، ثم يطأ بعضها بعضا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء، شر السائقين الذي يسوق الإبل، شر من يسوق الإبل، من يسوق الدواب، إن شر الرعاء الحطمة، الذي لا يتركد ولا يكون لطيفا في التعامل معها رفيقا، فيجعل بعضها يحطم بعضا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما وهو يتكلم عن استعمال الدواب، استعمال المركوبات، نهى عليه الصلاة والسلام أن تتخذ الدواب كراسي. ما المعنى؟ المعنى أن الله تعالى خلق لنا الدواب لأجل أن نستعملها في الانتقال من مكان إلى مكان، الركوب عليها. فلو أن إنسانا يمشي على دابته ثم لقيه إنسان آخر فتواجه وبدأ هذا يتحدث مع ذلك وذلك يرد إليه الكلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. إذا أنت تريد تتحدث سولف، انزل من على البعير وتكلم. أما أن تبقى على ظهر البعير وهو إنما تركب البعير لأجل أن ينقلك للحاجة إلى ذلك، ما تركب البعير فقط والله لأجل الاستمتاع بالركوب على ظهره، أيضا هو له حق أن يرتاح، هذا مخلوق له قوة وله قدرة وله طاقة يتحملها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب كراسي، لا تتخذه كرسيا، إنما اتخذه مركوبا تنتقل به من مكان إلى مكان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند التعامل مع المركوبات أنه لا بد أن يعتنى بها. فقال عليه الصلاة والسلام لما دخل مرة إلى بستان، فقيل يا رسول، فأقبل جمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن جعفر راوي الحديث، يقول أقبل هذا الجمل يجر شفره على الأرض، يجر يعني فمه على الأرض خضوعا وانكسارا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول حتى وقف بين يديه. فقال عليه الصلاة والسلام أين صاحب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ قال رجل أنا يا رسول الله صاحب الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه لا تعطيه طعاما كفاية، وتدئبه يعني التعب في الشغل في العمل. يا أخي سبحان الله، إذا أخذت هذه النصوص الواردة في الدواب التي كانت في عصرهم ثم أردت أنك تنزلها على الدواب التي نستعملها اليوم، تجد أنها في كثير من الأحيان تنطبق. شوف مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، أحيانا بعض الناس وهو يسوق السيارة مع الأسف يزعج من أمامه، حتى ربما أدى بمن أمامه إلى أن يقع في حوادث بسببه هو. أليس بعض الناس أحيانا يشغلك ب يعني الضرب على المنبه المتواصل، وربما بدأ يسبك ويلعنك حتى يخرجك من طورك، وربما كان السائق السيارة التي أمامه أحيانا يكون سائق بسيط، يعني أحيانا بعض الوافدين يأتي وهو مسكين ما له شخصية للمواجهة وليس عنده قدرة للتعامل مع الآخرين. يعني أنا أذكر مرة في لفة في أحد الطرق، فسيارة فورد وفيها سائق وافد ومعهم رأى راكبه وراء، فكان فيه سيارة يعني الوايت الكبير، فيبدو أنه لف بسرعة وهذا دخل فيه ولم يتحرك صاحب الفورد، ما تصرف ولا شيء، لما بدأ ذاك يصدمه وقف المسكين، طيب لف على الأقل، وانتهى ذاك من صدمه ولبك، وقفت أنا أنظر، فإذا السائق جالس مسكين ما عنده استعداد ينزل، ما عنده استعداد يتفاهم. أنا أجزم لو أن حتى نزلت المرأة وبدأت تصارخ، أنا أجزم لو أن هذا السائق المسكين المتواضع القدرات لو أن وراءه واحد من هالشباب وهو يمشي بعائلة ولا الحالة، ثم بدأ يضربون على منبه السيارة مرارا، ربما يقع في حادث بسبب ذلك، أو قل غير هذا، أو ربما رجل كبير في السن أو أحياناً شاب في بداية سواقته للسيارات يأتي واحد ويضرب هرن بجانبه ولا غيره. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن شر الرعاء الحطمة، الذي لما يسوق الإبل يسوقها سوقاً عنيفاً، ما عنده رفق ولا لين ولا إحسان في التعامل، يسوقها سوقاً عنيفاً حتى الإبل يضرب بعضها في بعض ويحطم بعضها بعضاً. هذه رسالة إلى الناس اللي لما يمشي في الشارع يؤذي الناس الذين أمامه. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إنسان الذي يؤذي الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا. يعني إنسان مؤذي للآخرين، إنسان يؤذي الناس، إن ساق السيارة آذاهم، إن سكنوا بجانبه في المسكن آذاهم، إن توظفوا معه في مكتب واحد آذاهم، إن درسوا مع عياله في المدرسة آذاهم، إن رآهم في الطريق وهم يمشون على أقدامهم أو في بقالة ولا في السوق آذاهم. هذا الإنسان هو المفلس، يأتي يوم القيامة ولهذا عليه حق وللثاني عليه حق. السيارة يا جماعة عندما يتعامل معها الإنسان ربما استطاع أن يسبب أذى للناس وهو لا يعلم أحيانا، يقول عليه الصلاة والسلام فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الذي ينظر مع الأسف اليوم إلى تعامل الناس مع السيارات، التعامل مع الحوادث، نسبة الحوادث عندنا اليوم، يرسل لي الأخ عبد العزيز الشامخ مدير مدينة الأمير سلطان التي تعتني بالعلاج الطبيعي والإعاقة وغيره، يقول يا شيخ 20% من الأسرة الموجودة في المستشفيات هي بسبب حوادث المرور والإعاقات الدائمة. واحد يصاب بإعاقة لا يتحرك فيه إلا رأسه، ماذا تفعل به؟ له حق أن يبقى حياً يا أخي، ما يجوز تأتي وتعطي إبرة وتقتله، شرعاً لا يجوز. طيب ماذا تفعل به؟ الخطأ ليس منه هو فقط، طبعاً هذا قدر الله تعالى، لكن ذاك الرجل أو السائق اللي ما اعتنى بقيادته حتى أدى به إلى مثل هذا الحال. يقول 20% من الأسرة الموجودة في المستشفيات التي نحتاج إلى تفريغها لأجل استقبال مرضى جدد ما نستطيع، لأن فيها ناس عندهم إعاقة كاملة وبالتالي يحتاج إلى عناية طبية، وربما استمرت هذه العناية الطبية أحياناً 40 سنة 50 سنة. أنا رأيت بعضهم يا جماعة مضى له 25 سنة على السرير مستشفى النقاهة وقد أصيب بالحادث وعمره 15 سنة، اللي لف عليه واحد واللي أسرع واللي ضرب عنده كفر ولا غير ذلك. وكذلك عندنا تقريباً سنوياً بمعدل 6,000 وفاة سبب الحوادث المرورية. هذا غير يا جماعة من 20 إلى 30,000 من أنواع الإعاقة. ليس المسؤول عن هذا هو فقط السائق السيارة، لا، بل المسؤول عن هذا أيضاً الشخص الذي في السيارة المقابلة، السيارة المقابلة له هذا أيضاً مسؤول عن ذلك. وكم من أشخاص كان يسوق السيارة عادي وفجأة إحدى السيارات يكون غير معتني بالعجلات، غير معتني بقيادته، يسوقه مليان نوم، وبالتالي أحياناً يتبلى عليك وأنت بريء، يا حلال أنت سليم وحريص على قيادتك وحريص على كفرات السيارة والعجلات ومهتم، لكن المشكلة في الناس الذين حولك. مثل ما ذكروا قالوا أنهم سألوا رجلاً يسوق السيارة من 40 سنة ولا عمره حصل له حادث، فقالوا لك كيف أنت 40 سنة ما صار لك حادث أبداً؟ فقال لأني لما أسوق السيارة في الشارع أفترض في نفسي أن اللي حولي كلهم مجانين، فأنا أسوق بحذر 1000%، يعني لما أجي أمر على سيارة بسبقها أضع في نفسي إن صاحب السيارة مجنون ممكن يلف عليه فجأة، فأنا ما أمشي جنبه وهو ماشي 60 أجي وتعداه وامشي 120 ولا 160، لا، أضع في نفسي احتمال كبير أنه ممكن يلف فجأة ما شافني ما انتبه لي، وبالتالي من البداية أنا أضع في نفسي اتقاءه. مثلا أريد أني الإشارة خضراء وبمشي وأنا أول واحد، ما أضغط مباشرة على البنزين ولا يردني إلا بعد كيلو كيلوين الإشارة الثانية، لا، أفترض في نفسي إن فيه واحد ربما يكون قليل العقل قاطع الإشارة ولا واحد مضطرب. تعرف أحيانا واحد ربما تتصل زوجته تقول حق ولدك ترى طاح من الدور الثاني مثلا، هذا بالله كيف بيسوق السيارة؟ هذا موجود معك في الطريق. ربما واحد معه ابنه مريض، ولا ربما زوجته، ولا والده، ولا أمه، هذا كيف ستكون قيادته يا أخي؟ أنت ترى لما تقود السيارة اعلم أن الذين يقودون السيارة مثلك فيهم ناس ربما عندهم أمراض نفسية، ناس مصابين بالصرع، ناس عندهم ظروف الآن تضطره إلى أن يتصرف بنصف عقله، ما هو بعقلك كاملا. وأنتم تعلمون أحيانا بعض الناس ربما يصدم بعدين يقولك يا أخي ما انتبهت لك، آسف أنا الوالد ميت في المستشفى وأنا واصل من المطار، وفعلا في حالة نفسية تجعله لا يتحكم بتصرفاته. فيبقى يا جماعة أن الإنسان لا يقول في نفسه دائما إذا أخطأ علي غيري فأنا ما لي ذنب، لا، بل أنت أحيانا. حتى أنا أذكر أحيانا أقول لولدي إذا صار مثلا ورانا سيارة وهو مسرع ويبغى يفرمل أقول طيب انتبه لا يصدم كل اللي وراك، انتبه ناظرة، فيقول طيب لو صدمني الخطأ عليه، ما هو بالقضية الخطأ عليه ولا عليك، ليس هذا المقياس عندنا. هب أنه صدمنا من وراء وضرب عندي العمود الفقري يا ولدي، ولا عندك، ولا النخاع الشوكي، وأصبت بشلل كامل، إيش يفيدني لما يجي لو عطاني 100 مليون؟ ماذا سيفيدني يا أخي؟ إيش يفيدني لما يجي ويقول معليش يا شيخ الخطأ علي أنا آسف؟ وين أصرفها أنا آسف؟ أين أصرفها وأنت جعلتني طول عمري أعيش على مثل هذا الحال؟ فمسألة يا جماعة أن الواحد مثلا الإشارة خضراء يقول والله زينة بلحق خضراء خلني أمشي 160 وانصدمني أحد الخطأ عليه، ما في مسألة الخطأ عليه. في أشياء يا جماعة لا تعوض بالمال. لو كان الخطأ سيقع على السيارة فقط على الحديد قلنا ما هي مشكلة، راحت السيارة يعوضك التأمين ولا يعوضك الرجال، لكن من يعوضك يا أخي عن رجلك التي انقطعت، ولا يدك، ولا عن ظهرك الذي انكسر، ولا الارتجاج الذي أصابك في دماغك؟ من يعوضك عن هذا؟ من يعوضك؟ والله يا جماعة اذهبوا إلى المستشفيات وانظروا إلى أحوال الناس، تجد أن أكثر من تراهم اليوم في عصرنا، أكثر من نراهم إن لم أقل أكثر من 90% كلهم سبب حوادث السيارات. ولو أن الناس انتبهوا فعلا ووعى كيف يقود السيارة لما سبب مثل هذا الأذى. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومعنى ولا تقتلوا أنفسكم ليس أنك ما تقتل نفسك التي بين جنبيك، لا، ولا تقتلوا أنفسكم بمعنى لا يقتل بعضكم بعضا، كما قال الله تعالى لبني إسرائيل، قال عز وجل فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم يعني ليقتل بعضكم بعضا. فالمقصود أنه ليس الإنسان لا ينتحر، النهي هنا ليس عن الانتحار، النهي عن أن يتسبب الإنسان سواء في مقتل نفسه أو في مقتل غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر دائما باتخاذ الحيطة والحذر مع أمور الحياة. واحد بسوق السيارة بيمسك خط، ما يمنع يا أخي بتمسك خط إلى مكة، مر على البنشر في البداية، شوف كفرات السيارة، شوف الهواء اللي في السيارة، ليش تسبب لنفسك؟ ليش؟ لماذا ما تعقل ثم تتوكل؟ دخل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل حديث إسلام، وقد فهم التوكل على غير المراد الصحيح، يعني فاهم التوكل على الله بأسلوب غير صحيح. دخل وأناخ الناقة عند باب المسجد ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال أنا، قال يا رسول الله إني قد أنخت ناقتي عند الباب، فهل أعقلها؟ هل أطلع وأربط يد الناقة حتى ما تهرب؟ هل أعقلها أم أتوكل على الله؟ هو وضع للنبي صلى الله عليه وسلم اختيارين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكيم، أعطاه اختيار ثالث. ترى أنت غير ملزم دائما، بالمناسبة أنت غير ملزم دائما لما واحد يعطيك اختيارين أنك تقبلها، ممكن تعطيه اختيار ثالث أنت تقترح عليه. وهذا يدرسونه في فنون الإقناع والمناظرة، لما يقول لك واحد مثلا شيف مثلا يا أما توظفني في هالوظيفة ولا مثلا بأضربك، طيب في اختيار ثالث أنا أقدمه لك، أنك أوظفك وظيفة أخرى أنسب لك مثلا، أو أنك ما تضربني، أن احنا نجلس عند قاضي نتفاهم مثلا، أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حكيم وذكي في التصرف من مثل الأمور، فالرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اختيارين بس، هل أعقلها أطلع ربط الناقة ولا أتوكل على الله؟ ربما لو كان واحدا منا كان قال لا، كان مباشرة يختار أحد الاختيارين. أنت غير ملزم أن تختار أحد الخيارين التي يضعها لك الخصم أو السائل، افترض أنت اختيار ثالث من عندك. فلما قال أعقلها أم أتوكل، ما قال إلا توكل، الإيمان في القلب إذا استقر
فإنك تعتمد على الله والله على كل شيء قدير. توكل وبإذن الله بقوة توكلك على الله، الله بيحمي ناقتك. عندنا أسباب شرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إليها. قال عليه الصلاة والسلام: أخرج ألحق على ناقتك، بس أخرج واعقلها وتوكل. ابذل السبب أنت، أخرج الآن واعقل الناقة وقل: يا ربي أنا عملت اللي علي يا ربي، أنني عقلت ناقتي وتوكلت عليك يا ربي ألا يأتي أحد يسرقها أو يؤذيها أو نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أيضا في تعامله حتى مع الدواب يأمر باتخاذ الحيطة. قال عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يا جماعة هو الذي يركب على بعيره، مثلا بيطلع مثلا من الطائف مثلا إلى مكة، البعير لا يستطيع أن يقطع المسافة كلها في يوم واحد، ما هو بسيارة عبه بنزين وامشي، لا، البعير أيضا مخلوق له قدرة وطاقة تنتهي. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المنبت، المنبت هو الذي لا يعطي دابته حقها. من حق البعير أنه يشرب ماء إذا عطش، من حق البعير أنه يأكل، من حق البعير أن يرتاح، له حق عليك. كما أن السيارة يا جماعة ترى لها حق عليك. واحد إذا بيشتري سيارة لازم يضع في نفسه أن يتحمل التبعات، يغير زيت السيارة، يلاحظ الكفرات، يعبيها بنزين، ما يدخل بها في مطبات، ما يفعل في حقوق تتبع شراءها الدابة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يا جماعة هو الذي يركب على البعير ويضرب البعير، مثلا طلع من الطائف بينه وبين مكة قل مثلا 600 كيلو مثلا، فيضرب البعير ويتعب البعير وتصيبه الشمس ويضربه، ما في مجال للراحة، ما في مجال للأكل، حتى ربما يموت هذا البعير قبل أن يؤذن المغرب. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع له اللي كمل مشواره ولا ظهرا أبقى، لأن الظهر الذي هو يركب عليه مات، ولو أخذ ظهرا آخر وركبه أيضا سيموت لأنه لا يتحمل هذا التعامل الفظ منك. فكذلك يا جماعة عند التعامل اليوم مع قيادة السيارات، الأنظمة التي وضعت اليوم، الأنظمة التي تحكم المرور هي أنظمة طبعا عالمية كما تعلمون، يعني لذلك اللي يسوق السيارة هنا يسوقها في أمريكا، يسوقها في ألمانيا، يسوقها في أي دولة، إلى 90% تقريبا تعتبر الأنظمة المرور العامة متفقة. هناك اختلاف بسيط أحيانا أن يؤذن لك بالسرعة مثلا 120، بعض الطرق يؤذن مثلا 160، بعض الطرق ما تدخلها إلا يعني بفلوس، بحيث أن تكون يعني قبل لا تدخل الهاي واي تدفع فلوس حتى تستطيع، يعني أنظمة تختلف اختلافا يسيرا. لكن هذه الأنظمة عموما وضعت كلها لا لأجل تعطيل الناس عن أعمالهم أو لأجل تخريب سياراتهم ولا لأجل أن يموت ابنك بين يديك، لا، إنما لأجل حفظ الأرواح عموما، حفظ الأرواح عموما. وأحيانا قد ترتكب المفسدة الصغيرة لتحقيق مصلحة كبيرة. كيف؟ أفرض إنسان مثلا مع ابنه مصاب مثلا بنزلة ربو، والولد معاه في السيارة يشهق ويكاد أن يموت، وأنت قدامك مثلا بينك وبين الإشارة مثلا 6-7 سيارات، وأنت لست إسعاف بتشغل السيفتي وبالتالي يعني الناس يذهبون من أمامك، لا، ضربت على منبه السيارة مرارا، ضربت فما فتح لك الطريق، ومات ولدك وأنت تنظر. هل الحل يا جماعة أن الواحد يسب إشارات المرور ويلعنها ويقول شوف إشارة المرور لما وضعت تسببت في موتنا؟ لا، ما هو صحيح. يا صحيح تسببت، ربما كانت سببا في موت واحد لما عطلت السيارات اللي أمامك، لكنها حمت بإذن الله تعالى مئات الآلاف من الناس. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. يعني لما يكون عندك الشيء فيه مفسدة صغيرة وهو أن طفل يموت، لكن لو أنك ألغيت الإشارة صار مفسدة أكبر، فنتحمل المفسدة الصغيرة في سبيل أن ندفع عن المفسدة الكبيرة. وهذا موجود في الشريعة في أمور كثيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل مثل ذلك. لذلك الفقهاء تكلموا مثلا عن بيع السلاح في الأرض التي تنتشر فيها الفتن، قالوا لما يكون في أرض منتشر فيها القتل بين الناس والفتن لا يجوز أن يبيع أحد السلاح. قالوا لأنه يغلب على الظن أن الذي سيشتري هذا السلاح ربما ارتكب به جريمة قتل، وبالتالي ينهون عن مثل ذلك. فالإنسان التزامه يا جماعة بهذه الأنظمة هو طاعة لله تعالى. وأذكر أن سألنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة في سطح الحرم، فكان يقدم درسه، فسأله بعض الشباب عن أن كنا تلك الأيام طلابا في الثانوية، يعني قبل أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، فسأله واحد من الشباب اللي معنا، كنا صغار يعني أولى ثانوي وثاني ثانوي، أننا يا شيخ نهرب أحيانا أشياء إلى الحرم ممنوعة، نهرب لبن ممنوع، شوربة مثلا ترمس الشاي نحط فيها شوربة، فهو اللي عند الباب يظن أن معك قهوة وأنت معك شوربة مثلا، أحيانا تحط فيها رز، وإذا وصلت تطلعها بأي طريقة يعني. فقلنا للشيخ يا شيخ هل هذا يجوز؟ قال الشيخ لا يجوز. قلنا يا شيخ طيب هذا طعام حلال. قال هل الذي منعه حقدا عليك أنت شخصيا؟ يعني لما طلع النظام من رئاسة الحرمين مثلا، هل هي حاقدة على فلان وفلان حتى ما تأكلوا الرز ولا شوربة داخل الحرم؟ قلنا لا، المنع ما هو علي أنا وعلى فلان، المنع عام على جميع الناس. قال ما الحكمة من ذلك؟ قلنا الحكمة من ذلك يا شيخ أن ما يتوسخ الحرم، هذا جايب رز وهذا جايب شوربة وهذا جايب ذبيحة وهذا جايب سمك، وهذا صار مطعم، هذا ما عادوا بحرم، وصارت الروائح تدخل، الروائح متعددة من الناس، إنما منعت لأجل مصلحة. قلنا يا شيخ لكن نحن واثقون أننا لن يعني إحنا كبار وبنعتني أن نحن نصلك. فقال الشيخ إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله يعني فيما يأمركم الله به من صلاة وصوم وزكاة إلى آخر، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم به أيضا من اتباع سنته، نهى عن الأكل بالشمال، نهى أن يشرب الرجل واقفا إلى آخره. يقول فإذا أردت أنك تخصص لولي الأمر أيضا أوامر تطيعه فيها، لن تقول أطع ولي الأمر إذا قال لك صل في المسجد، ما هو مش ولي الأمر اللي أمرني، ما هو الله اللي أمرني. أوه إذن أطع ولي الأمر لما يقول لك لا تسرق، ما هو الله اللي أمرني أني ما أسرق، ما هو ولي الأمر. تبقى ولي الأمر طاعته في الأنظمة المستحدثة ما لم تخالف الشريعة، ما دام من الأمر لا يخالف الشريعة، أمر يتعلق بالمرور، يتعلق بأنظمة، تتعلق بالجوازات، تتعلق بالتعامل مع أنظمة الشركات وغيره، ما دام أنه أمر الناس بذلك فيجب عليهم أن يطيعوا طاعة تامة. وعلينا يا جماعة أيضا أن الإنسان يقدم النصيحة لمن كان مقصرا في ذلك. أحيانا مشكلتنا أنك أحيانا تركب لك مع واحد أحيانا ما يسوق زين، ولا ربما أدى به إلى أن يؤذي الآخرين، ولا راكب لك مع شاب ولف له على بعض الناس وربما كادوا أن يهلكوا بسبب ذلك، وأحيانا تضحكون، فهذا يأثم به الإنسان، يجب عليه أن يقدم النصيحة لمن يستطيع. أذكر أن كنت أقرأ قبل أتي المحاضرة في حرص السلف على أن يقدموا النصيحة إلى من كان مقصرا على أي خطأ يقع فيه، فقرأت لأبي حنيفة، ذكروا أن أبا حنيفة كان له جار يشرب الخمر، قالوا فكان هذا الجار كلما شرب الخمر، أبو حنيفة طبعا ينصح ما في فائدة فيه، فكان هذا الجار كلما شرب الخمر وسكر يبدأ يغني، وكانت أغنيته يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوني وش يبغون بكذا، لقوك أصلا أنت سكران وعربيد، ماذا يريدون منك لو وجدوك، ما الفائدة منك أصلا، جعلهم يضيعونك دائما. فيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني، وأبو حنيفة يتقلب على يبغى يرقد وهذا مزعجة. فرجع أبو حنيفة يوما إلى بيته، أراد أن ينام وانتظر الأغنية اللي كل يوم ما سمعها، فسأل أولاده، قال جارنا اليوم عسى ما شر، اليوم ما في أضاعوني وأي فتى أضاعوا، اليوم ما سكر. قالوا له الحمد لله فكنا الله منه. قال كيف؟ قالوا عليه دين لرجل ولم يستطع تسديده فسجن بذلك. ما قال أبو حنيفة الحمد لله فكنا الله منه وعسى الله أنه يعني يجعله ما يستطيع يسدد هالدين 10 سنين خلصنا من سكير عربيد إيش الفائدة منه؟ لا، قام أبو حنيفة من على فراشه في الليل ومضى إلى الذي إلى صاحب الدين، قال له كم دينك؟ قال كذا وكذا، فناوله إياها. ثم مضى أبو حنيفة إلى السجن، قالوا فقال له السجان ما أستطيع أخرج الرجل، إن عليه حقا، قال قد سددت صاحب الحق، قال فانتظر إلى غد حتى أكلم القاضي. قال أبو حنيفة أنا كفيل بالقاضي، أصلا القاضي أبو يوسف، القاضي تلميذي، أنا كفي، أنا أدبرك مع القاضي، أنا اللي مسؤول، أنا كفيله، طلع الرجال الآن. ففتح السجن وأخرجه. قالوا فأمسكه أبو حنيفة بيده وقال له أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ أترانا أضعناك؟ شوف العبارة الجميلة، شوف النصح يا أخي، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ ها لما أضعناك رحنا ندورك ولقناك في السجن وطلعناك، أترانا أضعناك؟ نحن يا جماعة لما نبذل النصيحة في الحقيقة إلى كل من كان عنده تقصير في ذلك، عنده تقصير في عنايته بسيارته، في سواقته، أحيانا يأتيك زائر وبعدين والله ولده لا يزال صغير إلا الولد هو اللي يسوق، يا أخي من سمح لك أنك تسوق يا ابني؟ لو قالك لا ولدي يعرف يسوق، طيب لا يجوز يا أخي، ما معه رخصة، طيب ما يعرف يسوق أساسا، فيقول لك طيب هي سيارتنا، انصدم في سيارتنا، احنا ما خفنا عليك أنت، احنا خايفين على الناس يا أخي اللي في الطرق، الناس اللي ما لهم ذنب، اللي ملتزمين بالأنظمة، ويأتي ابنك الذي لا يزال صغيرا وتجعله يعبث بها. أيضا عنايتنا يا جماعة ببذل النصيحة للناس اللي عندهم تساؤل في مثل هذه الأمور، هذا في غاية الأهمية. أنا معي بعض الكتب، اللي بيسألنا سؤال جيد أو يشارك بعد الإذن طبعا من الإخوان، أو يشارك مشاركة جيدة لا تتجاوز يعني 30 ثانية 40 ثانية حتى، بس ما نطول، فنعطيه نسخة واكتب له اهداء باسمه، ترى خاتمه بالختم الشخصي، الختم هذا أختم به أنا على صكوك الطلاق والزواج بس، فاللي بياخذه يا بيتزوج يا بيطلق، اللي وده يطلق ياخذه يا رجال عشان يلقى عذر عند حرمته، يقول شو سوي عطاني الكتاب. اللي يسأل يعطينا اسمه في البداية.
الاسم عبد العزيز العتيبي.
ونعم عبد العزيز.
بسألك بس يا شيخ، اللي يصدم شخص آخر ويكون مفرط في السواقة وش يكون الحكم عليه؟
أحسنت. طبعا يا جماعة حوادث السيارات المتعلقة بالأرواح، أحد من الشباب يوصله، عبد الرحمن تعال وصله عبد العزيز، ولا حوادث السيارات التي تقع تنقسم إلى قسمين، أو هي 3 أقسام. القسم الأول أن يكون متعمدا، مثل اللي يتعمد شاف واحد مثلا بينه وبينه مشكلة أو كذا وتعمد أن يلف عليه ويصدمه، هذا قتل عمد ويحكم فيه بالقصاص. وأنا قبل سبحان الله قبل 5 أيام بالضبط كان عندي شخص يريدني أني أدخل في قضية صلح بين عائلتين وقع بينهم قتل، وسبحان الله والسبب أن واحدا منهم جاء شباب، واحد كان يفحط، فواحد جالس وسبه ولعنه، فهذاك جاء ووقف وليش تسب وكذا وتضاربوا، فصاحب السيارة ضرب ذلك الرجل بحجر أو كذا وسال الدم على عينه، فثار ذلك الرجل وركب السيارة، فهذا هرب، ركب سيارة نفس الرجال اللي ضربه فهرب، فجاء ودعس بالسيارة ومات، فحكم عليه القاضي بأنه قتل عمد، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون قتل خطأ، وهو أن يعني أن لا يكون عنده نوع من التفريط، بحيث أنك فرضا أنت تمشي عادي بالسيارة بتتجاوز لك سيارة وأنت ما أسرعت، يعني ماشي على النظام وعلى خطك، فجأة تلك السيارة قفز منها طفل ولا امرأة أو فتح الباب بالغلط أو كذا قدامك ما تقدر أنك تتقيه، فدعسته بسيارتك ومات، فهذا لا يلزمك فيه، يعني تلزم الدية على العاقلة، يعني على العاقلة على عاقلته على أقاربه يعني. وهناك قتل يسميه بعضهم شبه عمد، وهو الذي يكون فيه شبهة جناية، يعني أن يكون ما هو صدمه متعمد ولا نقول غير متعمد، يعني بين، فهذا يرجع فيه للقاضي ويغلب أحد الجانبين.
ابنك رائد السحيمي.
غازي.
رائد السحيمي.
رائد. ونعم يا رائد.
أنا أذكر يا شيخ قرأت لك كم تغريدة في خصوص نظام ساهر، وكانت يعني فيها نوع من المداعبة تقريبا.
ما هو بالمداعبة، 20,000 الله يخلف علينا. أخرت شرائي للسيارة سنة تقريبا.
فليت يعني تضيف كلمة حول هذا الأمر يا شيخ.
أنا معنا هنا عميد جايني قبل شوي قبل المحاضرة قال تكفى هذا ساهر، شوف نتائجه، ترى ساهر أحسن طريقة في المملكة عشان، وفعلا حقيقة يعني تكلم معي كلام طيب، ذكر بأن الـ بعد نظام ساهر الحوادث نزلت أظن 23%، الوفيات تقريبا نزلت 13%. أنا مع النظام، ترى لست ضد نظام ساهر، لا والله، إلا هو نظام وضع لحفظ الأنفس وحفظ الأموال، وضبط كثيرا من المتهورين اللي كانوا يؤذوننا بالسيارات، فعلا ضبطوا في كثير من النواحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك سعود السعدان.
ونعم يا سعود.
يا شيخ بعض الأحيان نركب مع الوالد أو العم أو صديق، يعني يصير يمكن مستعجل، قيادة متهورة، هل وفي ذا للناس، هل يعني يصير فيه إثم يعني أني راكب معه وكذا؟
هو بلا شك سعود إذا كان في إيذاء للناس من رأى منكم منكرا فليغير، يجب الإنكار باللسان، تقول له يا أخي حرام عليك، اتق الله، وشو اللي تلف على هالمسكين، وشو يعني الإنكار، خاصة لمن كان يتعمد الإيذاء. أحيانا بعض الشباب تلقاه وراء سيارة يتعمد يفرمل كذا يبغى يزعجه أحيانا، ولا يتعمد كذا يلف عليه، وهذاك مسكين ما له ذنب، خاصة إذا كان من الوافدين مثلا تلقاه يعني أعجمي وله عارف، فيبدون يتعرضوا له، فهذا منكر يجب الإنكار عليه. سب الأخ اللي واقف هناك ولابس بدلة لازم نسمع سؤاله.
نعم صح، تفضل. أيه
هو شكله اليوم جهز لنا سؤال، الله يستر. الاسم الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عبد الله الدوسري أحد أفراد المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة.
عبد الله
مرشد الدوسري.
ونعم ونعم يا عبد الله. هاي أبو مرشد سم
في سم الله عدوك يا شيخ، إن عندنا لحد الآن ما فيه معرفة بأشياء المعاق، مثل مواقف، مثل
أحسنت.
ما فيه أحسنت. يعني تحصل الصاحي تشوفه يوقف قدامك ويدري انك معاق، يوقف السيارة قدامك وما ندري شو الحل، يعني أحسنت. نبغى نشوف يعني مدير المرور يسوي إرشادات يسويها في دلة للي يروح يختبر، يعني يمكن ما يفهمه شو
قصدك. عبد الله حقوق المعاق
مرة ما عاد فيه.
أحسنت.
بل مع الأسف حتى الشركات والجهات الحكومية أحيانا ما عندهم عناية بوضع مثلا حمام تكرمون خاص بالمعاقين، يجعل لهم بجانب الدرج طريق يعني مزحلق لأجل الصعود عليه، وترى الأنظمة العالمية كلها تلزم بهذا، أنظمة العالم تلزم في المطارات وفي الشركات، وتعتبر مثل ما يدقق عليك في الأمن والسلامة كم عندك من طفاية وكم عندك من دريش، كذلك يعني الأصل أن يهيئ للمعاقين مثل هذا. بيض الله وجهك يا أبو مرشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عبد الله المنصور.
ونعم يا عبد الله.
هل المفحط يعتبر قاتل نفسه؟
الايش؟
اذا تعمد ذلك الذي يظهر انه قاتل نفسه، نعم. اذا 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 يعني طبعا تدري يعني عشان بعد الواحد ما وده يقول فتوى عشان يعني يمنع الناس من فعل وتكون الفتوى خطا. التفحيط انواع، اما التفحيط لو واحد فرضا يعني انا ما ادري شلون يفحطون، لكن يعني ما فحط تفحيط يؤدي الى الموت، واحد لاف كذا لفه وضغط شوي على البنزين وفرت السيارة مثلا، هذا في الغالب لا يؤدي إلى الموت، صح في مفسدة وربما في ضرر، لكن لو أنه مات بها ما نقول قتل نفسه لأنه لم يستعمل طريقة للقتل. أما اللي نشوفه مع الأسف الآن التفحيط بالطرق الشيطانية هذه التي يمارسونها، ولا أيضا الذين يذهبون ويشجعونهم على هذا بالتصفيق وغيره، ترى هؤلاء متعاونين على المنكر.
إحدى الأخوات تقول نحن ثلاث نساء مع سائق أجنبي، مع العلم أن المكان المراد هو قريب من المنزل، فما حكم الركوب مع السائق؟
أما بالنسبة ذهاب المرأة إذا كانت مع السائق، يعني هم ثلاث نساء وليس هناك خلوة فليس هناك بأس إن شاء الله، والشيخ عبد الله بن منيع يفتي أيضا حتى لو كانت المرأة وحدها وهي في داخل المدينة والسائق مأمون كذا والمكان قريب، الشيخ بن منيع يفتي بالجواز.
أشرف محمد عامر.
مرحبا بك.
إيه رأي حضرتك في قيادة المرأة للسيارة؟
ما سمعتك.
رأي فضلت حضرتك في قيادة المرأة للسيارة؟
هو طبعا هذا لا يحتاج إلى فتوى من محمد العريفي في محاضرة، يعني هذا يعتمد على قرارات وزارة الداخلية ويعتمد على قرارات هيئة كبار العلماء، فكوني أفتيت أني أشجع أو لا أشجع لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع.
نعم
بارك الله فيك
دكتور. حقيقة
فضل يا أشرف،
إحدى الأمهات إحدى الأمهات تقول ابني أمامك ويجلس مع الحضور لكنه يحب القيادة السيارة وبشكل مغرم، يعني لدرجة أنه يلح عليها في تأمين سيارة، علما بأن يبلغ من العمر 14 سنة، ماذا تنصحه؟
لا، 14 سنة ما يصلح يقود سيارة، ولا أشجع على هذا يا جماعة. حتى يعني أنا عيالي إبراهيم في أولى ثانوي، عمره الآن 16-17، ما أخليه يقود السيارة الحالة، مع أنه سواقته زينة، يعني سواقته مثل سواقتي ولا أحسن، ومع ذلك ما يسوق إلا وأنا راكب معه في الغالب، يوديني صلاة الجمعة ولا كذا مشوار، ونص السواقة هواش، والله العظيم وش تتوقعون هواش؟ يعني وش أقول مثلا؟ إيه لا تسرع، هد انتبه، لا تزين، طيب وش ربي حادك تسرع؟ انتظر، ابعد عنها شوي، كلها طبعاً أنا أخليه يسوق، لأني يصير معي جوالي فيه رسائل وبيمني رد عليهم، ثم أنشغل عنها الرسائل بالتوجيه. فأنا أتصور أن 14 سنة توك يا ولدي، يمديك إن شاء الله العمر قدامك أنك تسوق.
طبعاً يا شيخ محمد، حنا مقدرين جيتكم والقام محاضرات لكم، طبعاً أنت عارف يعني قبلها الشيخ سلمان والشيخ سلمان العودة وكذلك سليمان جبلان والدكتور جاسم مطوع، لكن نلاحظ أن المشايخ طبعا إذا دعوا في نفس المكان ألقى المحاضرات هذه، حنا نبغى طبعا المحاضرات هذه والدروس تكون في خطب الجمعة في محاضراتهم الاعتيادية، يعني بغض النظر عن مثل محاضرات الصلوات والعبادات، نبغى نزيل المعاملات هذه من ضمن المعاملات اللي هي إدارة المرور وكذلك الأنظمة وتطبيقها، فالعامة لما تقال لهم الخطب أو الأنظمة هذه في الخطب الجمعة يكون طبعا طريقة الوصول لهم أسهل من أنهم يجون هنا. طبعا نشوف هنا ما راح يجي هنا إلا إذا كان مدعو، لكن لما تصل عندهم في خطب الجمعة تكون مؤثرة، خاصة من فضيلتكم، يعني أحسنت. الناس مثلكم مقبولين في المجتمع.
أحسنت يا نقيب فهد وجزاك الله خير، هذا أمر مهم حقيقة، وبإذن الله تعالى أن يكون شيء من ذلك. أنا أهم أن أكتب خطبة كاملة عن هالموضوع وأنشرها في النت، من أراد من الخطبة أنه يستعين بها. والجزاك الله خير، يعني العقيدة والعميد عطاني مجموعة من الأوراق فيها معلومات مهمة، بإذن الله أنا سأصوغها في خطبة الجمعة وأنشرها في موقعي وفي تويتر وغيره، بحيث أن الخطبة ممكن يلقونها محضرة وبإحصائياتها، أعدك بذلك بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير
دكتور. الله يحييك يا مرحبا،
مساء الخير للجميع اللي حضروا المحاضرة. الله. طبعا الله يعطيك الصحة والعافية، انت ربطت ما بين طال عمرك ما كان في عهد الرسول ووقتنا الحالي. كان في عهد الرسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بيستخدموا الدابة، فوقتنا الحالي اللي هو العكس الان السيارات والحديد. طال عمرك، بس انا حبيت اذكر ان جتني اعاقة عمري 15 سنة و14 سنة، عندي الآن سن الإعاقة بس فقط اللي هي تقريباً 26 إلى 27 سنة، يعني الواحد ما بيقول بجتها إعاقة وصار ما عاد يمشي خلاص انتهى موضوعه، هذا خطأ طبعاً، خلنا يعرف أنه حيتعب الدولة معاه في المصاريف كثيرة، حيتعب اللي ناس حواليه عايشين في البيت، حيتعبهم نفسياً وصحياً، نفس الشيء هو حيتعب حاله، حتى في نفس الفترة أنه ما راح يقدر يعرف وش مستقبله، لأن مشكلة الإعاقة أن المدارس في الغالبية العظمى أنها ما تكون مهيئة، حتى الأسواق ما تكون مهيئة، المجتمع أصلاً كله عندك ما هو مهيئ، حتى أيضاً نفس الممرات والدور السكنية، الوزارات المؤسسات كلها، حتى لو تتجه لها تبغى تبحث عن وظيفة ما راح تستطيع، فأنت مستقبلك حيكون غامض بالشكل هذا. عشان كذا بس حبيت أنا أذكركم ونقول إنه الإعاقة مش انتهى، صار عليك إعاقة وصار عليك كرسي وانتهى موضوعك، حتدخل في متاهات كثيرة أكثر من اللازم، أنا هذه كلها مريت عليها عدة مراحل. حبيت بس أذكر الأخوان طبعاً باللي أنا مريت عليه، وشكراً لك.
بيض الله وجهك، بيض الله وجهك،
جزاك الله خير. وهذا بلا شك أن كلام يعني مؤثر جداً، وهو فعلاً سبحان الله يدل على تجربة الإنسان يعيشها. يعني واسمك الكريم، عفواً أسمعك من غير ميكروفون. أيوه نعم عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن يقول أنا عمري في الإعاقة 26 سنة، وهو بلا شك يا شباب يعني، وأيضا ذكر أن المجتمع لابد يهتم، وهذا والله كلام مهم. أنا أتألم لما تذهب إلى بعض الأماكن ولا تجدها مهيئة لاستقبال المعاقين، ومثل ما ذكر عبد الرحمن كل واحد أيضا أصيب بنوع من الإعاقة لا يعني أن حياته انتهت يا جماعة، أنت تستعمل ما أخذ الله تعالى منك قدرة وترك فيك قدرات،
يعني ترك لك يدك، أو لو ذهبت يدك ترك لك لسانك، ترك لك عقلك، ترك لك بصرك. فالإنسان أيضا يستعمل ويشكر الله تعالى على ما تبقى بين يديه من قدرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ولكم الأنفس والأرواح، وأسأل الله أن يعيذنا من الأمراض والأسقام وأنواع الإعاقة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يصبرنا على من فارقنا من أهلينا ويعظم لنا الأجر والثواب. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا. Thank you.